الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب العتق. قال المؤلف رحمه الله: باب بيع المدبر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الباب في بيع المدبر، والمراد بالمدبر الذي علق عتقه عن دبر، أي علق عتقه إلى ما بعد الموت. وقيل له المدبر إما لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وأمر آخرته، فدبر أمر دنياه بالانتفاع بذلك الغلام أو بذلك العبد، فأبقاه في منفعته في الدنيا، ودبر أمر آخرته لأنه علق عتقه بموته حتى ينال الأجر والثواب من الله عز وجل بعد موته، فدبر أمر دنياه بالانتفاع بالغلام، ودبر أمر آخرته بالانتفاع بالحسنات بعد وفاته. والتدبير النظر في عاقبة الأمور، فمن أجل هذا قيل له المدبر. والمؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب أراد أن يبين هل يجوز بيع المدبر أو لا يجوز، فأورد هذا الحديث. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وهذا الرجل يقال له أبو مذكور كما جاء في صحيح الإمام مسلم، يقال له أبو مذكور كما جاء في صحيح الإمام مسلم، والغلام يقال له يعقوب، هكذا جاء في رواية الإمام مسلم. قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. وهذا محل الشاهد من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام باعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. في مشروعية بيع العبد المدبر، وأكثر العلماء على مشروعية بيعه مطلقا، سواء كان الشخص محتاجا أو لم يكن، فهذا مذهب أكثر من مضى من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم، ومذهب الإمام أحمد في رواية، ومذهب الإمام الشافعي، وهناك من منع من الصحابة ومن جاء بعدهم، وهنالك من أباح ذلك على سبيل التقييد، وهو إذا كان عليه دين والعبد يبلغ ثمن الدين أو يبلغ قيمة الدين فله أن يبيع العبد في دينه. وإلى هذا ذهب الإمام مالك، وذهب الإمام أحمد في رواية أنه إذا كان محتاجا له أن يبيع، وإذا لم يكن محتاجا ليس له أن يبيع. وعلى كل أكثر العلماء ومنع من بيعه الحنفية، وأكثر العلماء على الجواز مطلقا، وهذا هو القول الصحيح أن ذلك يجوز مطلقا سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا. والعجيب أن من منع من بيع المدبر أجاز بعض الصور الشبيهة لهذه الصورة ولم يمنع منها، كأن يقول الشخص مثلا إذا طلع هلال شهر كذا وكذا فعبدي حر، أو إذا قدم فلان فعبدي حر. يقولون يجوز له أن يبيع عبده قبل طلوع الهلال وقبل مجيء ذلك الشخص، ويمنعون من هذه الصورة ولا فرق بين الصورتين. نعم، لا فرق بين الصورتين، بين من قال إذا مت فعبدي حر، وبين من قال إذا طلع هلال كذا وكذا فعبدي حر، أو إذا قدم فلان فعبدي حر. فليس هنالك فرق بين الصورتين. على كل، ليس هنالك ما يدل على منع البيع. هو علق العتق بأمر من الأمور، إن حصل ذلك الأمر فيكون العتق، وإن لم يحصل ذلك الأمر كأن يبيع عبده قبل ذلك الأمر أو يقوم بإهدائه لشخص آخر فلا يلزمه العتق، فلا يكون العتق لازما إلا إذا استمر الشخص على رقه إلى أن يأتي ذلك الشرط، سواء كان ذلك الشرط هو موته أو غير ذلك من الشروط في حال حياته كالأمثلة السابقة التي ذكرناها. إذن ما عليه أكثر العلماء هو الأظهر، ومن منع من ذلك فيطالب الحجة الشرعية على المنع، على أن من منع كما عرفنا حصل له التناقض في هذا الباب، فأجاز صورا هي شبيهة بهذه الصورة. أما في هذا الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام باع ذلك العبد المدبر بسبب الحاجة، لكن ليس فيه أنه لا يجوز أن يباع إلا إذا كانت هنالك حاجة، ما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه حادثة عين، دبر عبده وهو محتاج فباع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العبد المدبر، ولم يقل لا يجوز بيع المدبر إلا إذا دعت الحاجة. وهذا الرجل كان عليه دين، وكان معسرا كما جاء في رواية النسائي بإسناد حسن، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقض دينك وأنفق على عيالك، باعه وأعطاه الثمن وقال له اقضي دينك وأنفق على عيالك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من الأنصار من أصحابي أعتق غلاما له عن دبر، وفي مشروعية التدبير فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك، لكن لما كان محتاجا باع عليه ذلك العبد المدبر. والتدبير يكون من الثلث، يأخذ حكم الوصية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، ولا يكون من أصل المال، من أصل التركة، وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم، لكن الصواب أن التدبير يأخذ حكم الوصية، فإنه عتق بعد الموت كالصدقة بعد الموت، فكل ذلك يأخذ حكم الوصية، والوصية إنما تنفذ من الثلث. فإن كان العبد المدبر بمقدار ثلث التركة فإنه يعتق، أو كان أقل من ثلث التركة فإنه يعتق بطريق الأولى. فإن كان أكثر من ثلث التركة فيعتق منه بمقدار ثلث التركة، لم يعتق منه بمقدار ثلث التركة، فيكون بعضه حرا وبعضه عبدا، وله أن يستسعي في بقيته. قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه ب800 درهم، وفيه تصرف الوالي بما فيه مصلحة للفرد من رعيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف في هذا العبد الذي هو في ملك غيره بما فيه مصلحة لذلك الغير، فقام ببيعه وتصرف بالبيع ثم أعطاه الثمن، فللوالي أن يتصرف مثل هذا التصرف الذي فيه مصلحة لفرد من أفراد الرعية. قال: فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه، وقول ثم أرسل بثمنه إليه يدل على أنه ما زال حيا، وقد جاء في رواية الترمذي أنه مات دبر عبدا أو اعتق عبدا عن دبر ثم مات، وأدى البيع حصل من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، أي موت ذلك الذي دبر العبد. ورواية الترمذي حصل فيها الوهم والخطأ، وما في الصحيح هو الصحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بثمنه إليه، وهذا يدل على أنه ما زال حيا في ذلك الوقت. قال: فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. إذن يجوز بيع المدبر في حال حياة من دبره، فإن كان ذلك لحاجة كسداد الدين أو النفقة على من تجب النفقة عليه فهذا جائز بلا إشكال، فإن الحديث يدل على ذلك: اقضي دينك وأنفق على عيالك. وإن كان من غير حاجة فالذي عليه أكثر العلماء أن ذلك مشروع، وهو الصحيح، فإنه لا دليل يدل على المنع من ذلك، وهو لم يصير حرا، لم يصير نعم حرا حتى يقال كيف تبيع عبدا قد صار حرا، وما زال عبدا، علقت حريته بأمر، إن وجد ذلك الأمر حصل لعتق، وإن لم يوجد فيبقى على العبودية. فإن بيعه فقد انتقل من ملك مالكه إلى غيره، فإن مات فإنما مات وقد نعم، وذاك العبد لم يصر في أملاكه، ولا يعتق العبد على غيره، نعم لا يعتق العبد على غيره، والغير لا نعم والشخص لا يعتق عبد غيره. وهذا الحكم لا يختص بمسألة العتق، فيدخل في ذلك الصدقة والوقف وكل ما علق إلى ما بعد الموت. فلو أن شخصا قال لورثته إن مت فكذا وكذا من مالي صدقة، عين مبلغا من المال، أو قال بيتي الفلانية صدقة بيعوها واجعلوا المال للفقراء والمساكين، وقبل موته باع تلك البيت وانتفع بثمنها، يجوز هذا له أو لا يجوز؟ يجوز، نعم يجوز. وهكذا لو انتفع بذلك المال الذي عينه قبل موته فإن هذا يجوز في حقه، غاية ما يكون أنها وصية ألغاها، غاية الأمر أنه يكون أوصى بشيء ثم ألغى وصيته. وهكذا إذا قال إذا مت فأرضي الفلانية تكون وقفا لبناء مسجد أو مقبرة من المقابر، وفي أثناء حياته باع تلك الأرض وانتفع بها، أيضا هذا مما يجوز ويكون قد ألغى وصيته السابقة. إذن هذا الحكم غير مقتصر على مسألة العتق، فكل شيء علق إلى ما بعد الموت من أمور الخير والقربات كالصدقات والأوقاف هي داخلة في معنى ما ذكر، فللإنسان أن يمضي ذلك وله أن يلغي، نعم له أن يلغي ذلك، فالأمر راجع له، حتى ولو كتب ورقة وأشهد الشهود وعمدها في المحكمة فالحكم لا يختلف، له أن يمضي ذلك وله أن يتراجع عما كتبه وأشهد عليه ما دام حيا. قال المؤلف رحمه الله: باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. ختم المؤلف رحمة الله عليه كتاب العمدة بهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وبهذا نكون انتهينا من كتاب العمدة بفضل الله ومنته وكرمه وتوفيقه، ومرت معنا كثير من الأحكام النافعة والمسائل المفيدة، وربما جل أحكام الفقه مرت معنا في هذا الكتاب النافع المبارك المفيد، فرحم الله من كتبه وغفر الله له. وكان الانتهاء من هذا الكتاب في ليلة الثلاثاء السادس من شهر جماد الأولى لعام 47 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الابتداء في 15 ذي الحجة لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا إن شاء الله عز وجل نستفتح كتاب صحيح البخاري بمشيئة الله تعالى، ويكون من الغد بمشيئة الله.